بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. لقد علمنا بالأمس أنه بعد انتهاء المعركة يقسم الإمام الغنيمة إلى خمسة أقسام، أربعة أخماس منها يأخذها المقاتلون الذين شهدوا الوقعة، وخمس آخر يصرف على مصالح المسلمين. واليوم سنتكلم على من يسهم في هذه المعركة من الغنائم. هل أي إنسان يخرج إلى المعركة يسهم له؟ قال الشيخ: ولا يسهم إلا لمن، أي شخص، استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية. هذه الشرائط الخمس التي أضاف إليها الفقهاء أيضا شرطا سادسا، ألا وهو الصحة، ينبغي أن تتوفر في كل إنسان يسهم له في المعركة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يستحق سهما في المعركة. قال: ولا يسهم إلا لمن، أي شخص، استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام. معنى ذلك أنه لا يعطى للكافر وإن كان من أكبر المقاتلين، هذا جدلا إن سمح الإمام له أن يخرج معنا، فلا يستوي الكافر مع المؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام أرجع الكافر إلى مكانه وقال: ارجع فلن أستعين بمشرك. ولقد جعل العلماء للاستعانة بالمشركين شروطا، أن هؤلاء المشركين الذين يخرجون معنا لو فكروا بالانضمام إلى المشركين الذين نقاتلهم نستطيع أن نقف تجاه الطرفين، عند ذلك كأن هذا الشرط يقول لنا أنه لا حاجة لنا إلى الاستعانة بهم خشية الوقوع في غائلتهم. إذن إذا استكملت هذه الشروط الخمسة، الأول الإسلام، فلا يسهم لكافر أبدا. الثاني البلوغ، فلا يعطى الصبي سهما ولو كان فارسا، لا يعطى. إذن والبلوغ هو الشخص الذي استكملت عنده من السنين القمرية 15، أو بلغ بالاحتلام، عند ذلك يستحق أن يكون فارسا. أما المسألة الثالثة وهي العقل، فلا يعطى المجاني، فالمجنون لا يعطى في المعركة أبدا، في من السهام التي يعني تكون من الغنيمة التي تقسم من الأربعة الأخماس. وكذلك الحرية، قد يخرج بعض الناس عددا كبيرا من العبيد معه. طبعا كما مر معنا أن العبد لا يلزم إلا بالأعمال التي فيها السلامة، والمعركة ليس فيها سلامة، ولذلك لا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون، وهذا عمل في الأصل الطاقة فيه كبيرة، ولذلك لا يكلف العبد بالخروج إلى المعركة إلا إذا كان متخلفا لخدمة سيده، كتحضير مثلا طعام، كتحضير عدة حرب، يكون في مخلفة المقاتل. والذكورية أيضا فلا تعطى لأنثى، لأن الجهاد إنما فرض على الرجال، وجهاد النساء هو كما قال عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة. أما الشرط السادس الذي لم يأتي به الشيخ فهو الصحة. لو خرج معنا إنسان كبير في السن وأراد أن يزيد المسلمين عددا أو دعاء، مثلا، فكان في آخر المعركة لو نظر الكفار إلينا من بعيد ظنوا أننا أكثر من العدد الحقيقي، وهذا مما يضعف قلوب المشركين عندما يرون ذلك العدد، فهذا يكثر سواد المسلمين في العين وأيضا يدعو لنا. ولقد كان قتيبة كما قلت لكم ابن مسلم رضي الله عنه، وهو الذي قد فتح المشرق حتى وصل إلى الصين، كان يرافق عالما من علماء المسلمين، وكان إذا رأى يده ترتفع إلى السماء يقول وهو يدعو الله تبارك وتعالى: إن يده عندي أفضل من 100 سيف، من 100,000 سيف تقاتل في سبيل الله عز وجل. طبعا هو يعد العدة، ومع ذلك لا يترك مسألة الدعاء، فلقد تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الدعاء مخ العبادة. واصطحاب بعض أهل العلم في المعركة يفيد تارة من الدعاء، وتارة في بيان الحلال والحرام، وتارة في التوجيه، وتارة في الإنذار، وتارة في البعد عن المخالفات والتنبيه إلى غير ذلك، حتى لا يشذ الجنود الذين يقاتلون في المعارك. إذن فلا يعطى الإنسان إلا إذا كان صحيحا، أما إذا كان زمنا. ولقد وصل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم عندما نزل قوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، كان الواحد منهم يخرج وهو يتهادى بين 2 خوفا من أن يكون من التعداد الذين لم يرضى الله تبارك وتعالى عنه. قال: فإن اختل شرط من ذلك رضخ له، أو رضخ له ولم يسهم له. ما معنى رضخ له؟ الرضخ أو الرضخ هو عبارة عن شيء يعطيه الإمام، يعني هذا كرم الإسلام دائما غير متناهي. فترى في المعركة لو خرج عندنا أولاد، حتى لو خرج عندنا مجانين، لو خرج عندنا جماعة من الكفار، لو خرج جماعة من النساء، يعني يطببن الجرحى، فالإمام قبل أن يوزع الغنائم يعطي لهؤلاء عطاءات. هذا عطاء من 4 الأخماس، يعطي هذا يعطيه عطاء وهذا عطاء، يعني يجبر خاطر الناس هؤلاء الذين خرجوا إلى المعركة. حتى في الميراث ربنا سبحانه وتعالى يقول مثل ذلك: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. واحد ماتت أمه، جاء بعد ذلك ليحصر التركة لأمه ليقسمها بينه وبين إخوته. اجوا خالاته، في مانع لكل خال من الخالات؟ خدي هالروب، خدي هالبانطو، خدي مثلا هالشنطة، خدي كذا من ريحة تدعينا الى هذا، فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يعني هذا شيء جميل جدا. وايضا في المعركة سمح للامام ان يرضخ لهؤلاء جميعا، فيعود الكل وقد اخذوا شيئا من نتائج المعركة. إذن فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له، أي لمن اختل فيه الشرط، إما لكونه صغيرا أو مجنونا أو رقيقا أو أنثى أو ذميا طبعا أو زمنا، إذا قلنا بالشرط السادس يعني مريضا لا يستطيع القتال. والرضخ لغة العطاء، العطاء القليل، وشرعا شيء دون سهم يعطى للراجل. مثلا لو بلغ السهم بالقيمة لنفترض 1,000 ليرة سورية، فما في مانع العطاء يكون 100, 200, 300, 500، لكن لا يصل إلى سهم المقاتل. يعني مهما بلغ، لو كان عندنا مال كثير وأراد الإمام أن يعطي هؤلاء، لكن لا يساوي بينهم وبين المقاتل، فدائما المقاتل يأخذ أكثر من ما يعطيه من الرضخ. وشرعا شيء دون سهم يعطى للراجل، ويجتهد الإمام في قدر الرضخ بحسب رأيه، فيزيد المقاتل على غيره والأكثر قتالا على الأقل قتالا. يعني وجد أن إنسان فعل أشياء جميلة جدا، ما في مانع أيضا أن يعطي الإمام فوق سهمه أن يعطيه شيئا لتفوقه على غيره. يعني مثلا اليوم لنفترض أن الإمام افترض أن لكل واحد من غنائم المسلمين 10,000 لرسوله، واحد خاطر بنفسه فرمى كثرة عددا من الدبابات، وهذا إنسان شجاع قوي، فأعطاه شيئا زائدا على غيره، رفعوا رتبة مثلا من الرتب، أعطاه مالا، كرمه، أعطاه أوسما، يعني فعل له حفلا، أي شيء كان. هنالك أشياء مادية وهنالك أشياء معنوية، هذه الأشياء لو أعطاها الإمام حتى ولو من مال الغنيمة فهذا شيء مسنون له أن يفعل. فيزيد المقاتل على غيره والأكثر قتالا على الأقل قتال. واحد عم يقاتل اليوم في المعركة، هذا القتال في المعركة اليوم القتال بيختلف من مكان إلى آخر. مثلا كنا نتكلم في الأمس مع بعض إخواننا الذين يقاتلون أو لهم علاقة في فلسطين، وقال لي نقلا عن بعضهم: إذا استطعتم، أن يقول لهم أحد القادة، إذا استطعتم دائما أن تصوروا هذه المعركة فافعلوها، فإنها أكثر نكاية في قلوب أعدائنا. يعني اليوم يحاربوننا بوسيلة تسمى الإعلام، هل من مانع لنا نحن أن نفعل مثل هذه الوسيلة؟ يعني القتل يكون والعملية تكون لها صدى 10% وتصويرها 90%، لأنه يخرج إلى العالم ويحدث الرعب في قلوبهم، وهذا مما يغير المواقف. ربما بعض الناس لا يرى أن والله في واحد مقاتل مصور، نعم هذه الأمور اليوم قد اختلفت من مكان إلى آخر، فإنهم يبينون الحقيقة للناس ويبينون كيف يسعى هؤلاء المجاهدون إلى القتال وإلى النيل من الأعداء. هذا رأي يكون للإمام، رأي يكون للقائد، ما في مانع، لكن الذي ينفذ العملية هذا مهمته أكثر، مع كل ما للمعاني التي تكون لهؤلاء الذين يأتون مع المقاتلين، الذي ينفذ العملية له عطاء أكثر لو كان الإمام يريد أن مثلا يبذل في هذه المعارك. طبعا هذه المعارك لا غنائم فيها، وإنما الغنائم فيها في الحقيقة سمعة المسلمين الذين يقاتلون في سبيل الله عز وجل. ومحل الرضخ الأخماس الأربعة في الأظهر، والثاني محله أصل الغنيمة. يعني الأصل من أين؟ نحن عندما نقسم من أصل الغنيمة السهام، لكن لو أراد الإمام أن ينتزع شيئا من هذه السهام وقبل التوزيع ويجعلها رضخا لهؤلاء المقاتلين، يعني أحيانا ممرضة تتفانى مفاناة عجيبة جدا في انتقالها وسهرها ورعايتها أكثر من كثير من الرجال، ما في مانع في هؤلاء، كانوا نساء النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرجن، حتى إن السيدة عائشة تقول: كنا إذا اجتهدنا حتى رفعنا فبدت أقدامنا ونحن ننقل الماء لهؤلاء الجرحى. لا يقول والله عيب في هذه المرأة، لا، أهي أفضل أم أم المؤمنين؟ أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها طبعا لا تذهب للقتال، ليس عندنا امرأة قاتل إلا إذا صار هنالك النفير العام، لكن لها أعمال من الممكن أن تفيد في آخر المعركة أو مخلفات يعني المعركة. ويقسم الخمس الباقي بعد الأخماس الأربعة على 5 أسهم، إذن 4 أخماس ذهبت لمن؟ للمقاتلين، أخذ منها ما يسمى الرضخ لغير أو لمن اختل فيه شرط من شروط المقاتلين. بقي السهم الخمس الخامس الذي يقسم أيضا إلى 5 أقسام. 5 الأقسام هذه ستكون على الشكل التالي: هذا أمر قدره الله تبارك وتعالى، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. إذا عرفنا هذا عند ذلك يكون سهم منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الله في الآية للتشريف: والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي والله لا يأخذ شيئا، نعم، على خمسة أسهم: منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي له في حياته. قسمنا الخمس الخامس إلى خمسة أقسام، يعني المية لحتتقسم إلى 20%، 80% ذهب إلى المقاتل، 20% أيضا ستقسم إلى خمسة أقسام، يعني كل قسم سيبلغ 4%. هذه 4% لمن؟ حصة النبي عليه الصلاة والسلام من كل ما يؤخذ من المعركة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان في حياته يأخذ ذلك ويقوت أهله، وبعد ذلك يصرف فيه على من شاء. فكان يأتي الواحد من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعطيه عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخشى الفقر، كان يعطيه من ماله الخاص الذي يأخذه يعني في الغنائم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فيأخذ من ذلك المال يعطي القوت إلى أهله ويصرف الباقي في سبيل الله عز وجل. طيب، الآن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه، فماذا نفعل بهذا السهم بعد حياته؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة له كان إماما للمسلمين، كان قاضيا للمسلمين، كان يسد ثغور المسلمين، لذلك نأخذ هذا السهم فنوزعه بوظائف النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال: يصرف بعده للمصالح المتعلقة بالمسلمين كالقضاة الحاكمين في البلاد، أما قضاة العسكري فيرزقون من الأخماس الأربع. يعني عندنا القضاء قسمين: قضاء عام وهو الذي يكون في البلدة في مركز المدينة، وهنالك قضاء خاص في الجند، يعني هذه الفرقة لها قاضي. طيب، هذا القاضي من أين يأخذ؟ من الخمسة، من الأربعة الأخماس، نعم، كما قاله الماوري وغيره. وكسد الثغور، يعني كانوا سابقا ماذا يفعلون؟ يوجد عورة من عورات المسلمين عند الحدود، تحتاج إلى حصن، تحتاج إلى قلعة، تحتاج إلى شيء، فيبنى من ذلك المال. وكسد الثغور، وهي المواضع المخوفة من أطراف بلاد أو المخوفة من أطراف بلاد المسلمين الملاصقة لبلادنا. والمراد سد الثغور يعني بأي شيء؟ أحيانا يكون سد الثغور بالرجال، تحتاج هذه المنطقة إلى حراسة دائمة. أحيانا كانت البلاد قريبة جدا، عندما كانت القسطنطينية بينها وبين المسلمين ما كان في شيء، جزء بسيط من البحر، الآن موجود جسر في إسطنبول في الوسط، هذا كان ثغر من ثغور المسلمين. على البحار كانوا يخشون من دخول الكفار، فلذلك كل منطقة من الممكن أن تقف فيها سفينة كانت ثغر من ثغور المسلمين. إذن بالرجال وآلات الحرب، ويقدم الأهم من المصالح فالأهم. يعني عندنا نقدم هذه المسائل، يا ترى يعني بناء مكتب للقاضي أهم أم جعل سد ثغرة من ثغور المعركة التي يمكن أن يدخل فيها المشركون؟ لا، هنالك أهم، المكان الذي يدخل فيه المشركون. القاضي لو جلس على ركبته في المسجد عند ذلك يمكن أن يفعل ذلك. نحن لا نقول لا نفعل له بناء، لكن متى؟ في المرحلة الثانية لا في المرحلة الأولى، يعني المصالح الخاصة دائما تؤخر على المصالح العامة. وسهم لذوي القربى، ذوي القربى كثر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام: بنو هاشم، بنو عبد المطلب، بنو نوفل، يعني هؤلاء كثيرون، بنو عبد شمس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خص من هؤلاء فقط بنو هاشم، بني هاشم وبني عبد المطلب. لماذا؟ كانوا هم أصحاب النصرة في مكة وفي المدينة، وكانوا من السابقين الأولين في الإسلام، ولذلك كان هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي من هذا السهم سيدنا عثمان مع أنه من بني عبد شمس، ولم يعطي أحدا من بني نوفل إلى غير ذلك، فدل على أن هذا السهم إنما اختص بمن؟ ببني هاشم وبني عبد المطلب فقط. ولذلك قال: وهم بنو هاشم وبنو المطلب. يشترك في ذلك الذكر والأنثى، يعني بعد أن نأخذ هذا السهم الذي هو واحد من خمس الغنيمة، ما قلنا تقسم الغنيمة إلى خمسة أقسام، لا ننسى أربعة للمقاتلين، والسهم الخامس يقسم إلى خمسة، الخمس الخامس إلى خمسة أقسام. إذن القسم الأول للنبي عليه الصلاة والسلام، الثاني لبني هاشم وبني عبد المطلب. لا يهمنا فقير غني ذكر أنثى، كلهم يوزع عليهم هذا الخمس بالسوية. نعم. فأما بالنسبة بالسوية يعني لا يفضل ذكر على ذكر، أما بالنسبة للنساء فيأخذ الرجل ضعف ما تأخذه الأنثى كما في مسألة الإرث. عندنا سهم ثالث من الأسهم الخمسة هذه لليتامى. طيب ما معنى اليتيم؟ اليتيم بكل شيء له معنى. اليتيم من الحيوانات من فقد أمه، اليتيم من الطيور من فقد أمه وأباه، اليتيم من الجواهر الذي لا يوجد له مثال كيتيمة العقد، لكن اليتيم الآن من بني آدم هو الذي فقد والده، فقد لو كانت أمه موجودة فقد والده فيسمى يتيما. قد يكون هذا اليتيم فيه توسع أكثر عندنا. معنى ذلك: واحد والده نفاه باللعان، يعني اتهم أمه بالزنا ونفاه باللعان، هذا معروف الأب، وقد يلحقه والده بنفسه في يوم من الأيام، مع ذلك الآن نعده يتيم؟ نعد. الإسلام عم يحافظ على كل أفراد المجتمع. طيب ابن الزنا يتيم؟ يتيم، ما له أب. اللقيط يتيم؟ نعم، ولو ظهر بعد ذلك للقيط أب، قال والله أنا انسرق ابني بعدين انزاد في منطقة معينة وأنا عم ببحث عنه. اليوم في عدد كبير بواسطة الزلزال الذي صار الآن لا يعرف لهم آباء، حتى بدأ الناس في تجارة مثل تجارة الرق، مين بده يبيع الولد الآن؟ مشكلة. شوف بني آدم مفترس أكثر من الحيوانات، حتى أكثر من الزلازل، ما بتكفي المصائب التي جاءت إلى الأمم، صارت الآن تجارة البيع. هذا الولد ما في له أحد من يتنازل عنه بمقابل مال يعني يعطى، ويتحول أحيانا المسلم إلى كافر، ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. يعني رغم كل المصائب ترى الناس لا يتعظون، يعني حروب دامية حدثت عند جيراننا في لبنان مثلا، وسببها تبذير النعمة والغضب الإلهي الذي كان بسبب الزنا. عندما عاد الأمن إليهم عادوا أكثر مما كانوا عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما بدنا نحكي على جيراننا، خلينا نحكي فينا. أنا قلت لهم بخطبة الجمعة، تكلم لي بعض الأطباء كل عشرة يزورون طبيبا واحد مصاب بالأمراض التي منشأها الزنا. كل عشرة وين؟ بالميدان. هذا الحكي ها مو بالأصاع ولا بأرنة تانية ولا بمساكن برزة ولا بالأراني اللي بنقعد احنا نحكي فيها وبالتجارة، لا بالميدان. كل عشرة من الذين يعالجون مرضى فيهم واحد مصاب من الأمراض، واحد أو امرأة من التي تصاب بأمراض الزنا، من المعاشرة غير الصحيحة غير الإسلامية. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فاليتامى، شوف الإسلام كم راعى هذه المسألة، أعطاهم سهم. لو كان لقيط، لو كان ابن زنا، لو كان ابن لعان، لو كان ميت الأب، لو كان أي لا يعرف له أب، ما دام أنه لا يعرف له أب فهو في حكم الأيتام. ق قال وهو صغير لا أب له سواء كان الصغير ذكرا أو أنثى له جد أو لا قتل أبوه في الجهاد أو لا. مات أبوه مو شرط في الجهاد في أي معركة مو شرط أبوه يكون من الصالحين. لحنا المجتمع نحن مسؤولين عنه لأنه هذا إذا خرج فاسدا فساده سيعم إلى المجتمع. لذلك إصلاحه أولى. ولذلك أنشأ المسلمون دارا للأيتام دارا للقطاء دارا للعجزة دائما يفكرون في هذه المسألة. فما تركت الأوقاف شيئا قاتل الله من سلب هذه الأموال ثم جعلها لأناس خاصين ولم يصرفها على مصارفها التي جعلها المسلمون أموال كثيرة حتى لبهائم المسلمين. لبهائم المسلمين كانت هنالك أموال وأراضي حتى إذا مل الإنسان من حمار يركبه لا يستطيع ذلك الحمار أن يحمله ترك هذا في مرج الحشيش في دمشق وهو مدينة المعرض الآن. يترك هذا الحيوان حتى يموت. كم ترك من الأوقاف؟ انظروا كم يوجد من التعدي على أوقاف المسلمين. حتى قيل إنه وجد في دمشق من بيوت الأوقاف بيت يسمى بيت الآنية. لو خرج ولد في الطريق أو عبد ليشتري شيئا مثلا من لبن أو حليب أو ما شاكل ذلك فوقع في الطريق فانكسر الإناء يأخذ الإناء المكسور إلى بيت الآنية مباشرة حتى لا يخاصمه أبوه أو سيده فيعطيه بدلا عنه. أديش راحة حتى للطفل من أجل أن لا أحد يتكلم معه شيء. كم هي الرحمة التي وصلت عند المسلمين. المرأة التي تعتد على زوجها أعد لها بيت أوقاف المسلمين امرأة تأخذ راتبا فتذهب إليها توازيها من الصباح إلى المساء بأجر من أوقاف المسلمين. أين أوقاف المسلمين اليوم؟ يعمر المسجد ويجعل له أوقاف كثيرة إذا احتاج إلى لمبة ما في. لا تستغربوا جامع الكويتي جعل له أوقاف كثيرة لمبة واحدة إذا احتاج لا أحد يستطيع أن يأتي بها. أين الأوقاف؟ ويشترط فقر اليتيم. يعني أحيانا قد يكون اليتيم غنيا مات أبوه خلف له ملايين نعطيه من السهم؟ لا. عند ذلك هذا عليه زكاة مال اتجر في مال اليتامى لا تأكله الصدقة. وسهم للمساكين. والمسكين هم الذين مصروفهم أكثر من دخلهم. يعني عادة مصروف 10 لكن دخله 9 8 7 6 5 هذا يسمى مسكين لأنه يأتي بشيء ويحتاج إلى مصروف أكثر. وسهم لأبناء السبيل. أبناء السبيل إنسان مسافر قاطع مفازي من مكان إلى آخر لسبب من الأسباب. كم من إنسان بيكون معه سيارة البيت سيارته لا سمح الله صار معه اصطدام صار معه سرقة صار معه شيء وصل إلى بلد وهو عزيز في قومه لا تقول له أولاده خذ تاكسي على حسابك توصلك لنيك على البلد بعدين أنت بتعطيه الإجرة. لا أعطيه منه أعطيه معزز مكرم. هذا دائما بيغزينا بيت مال المسلمين. هل له حق ببيت مال المسلمين؟ له حق بالغنائم؟ لماذا لا يأخذ؟ فنعطيه مركوبه وطعامه وشرابه ونفقته حتى يصل إلى أهله سالما. أما علاقته بينه وبين الله أنه الله سبحانه وتعالى شوف أوصلني شو بدي كافئ بين مسألة ماذا أقدم ماذا أحزن إلى نفسي لأن الله أحسن إلي هي مسألة تركناها بينه وبين الله عز وجل. أما نحن يجب علينا أن نعطي هؤلاء شيئا من هذه السهام. وسبق بيانهما قبيل كتاب الصيام يعني في باب الزكاة فرقنا ما بين المسكين وابن السبيل. بعد ذلك قال فصل في قسم الفيء على مستحقه. الفيء هو المال الذي يأتي للمسلمين بدون قتال. كيف يوزع؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في الغد والحمد لله رب العالمين.